قال انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية صفحة كذا وكذا جيم 5 من مجموع الفتاوي لابن القاسم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. هذا يعني ايش؟ نعم، جاء على ظاهره اللائق بالله تبارك وتعالى، هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. تطبيق تام لما جاء في الكتاب والسنة، لأن الله تعالى لم يذكر لنا أسماءه ولا صفاته لمجرد الخبر، بل للأخذ بما دلت عليه هذه الأسماء والصفات والعمل بمقتضاها، ولا يمكن سوى هذا، وإلا لكانت ألفاظا ليس لها معنى، وكانت نعم كلمات جوفاء. يقول: كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. العلم ضده الجهل، إنصاف ضده الجور. وذلك لأن الإنسان لا بد له في الحكم بين الناس من أمرين: العدل والإنصاف. نعم، العلم والإنصاف. فالجاهل لا يجوز أن يحكم لأنه جاهل، والجائر لا يقبل حكم لأنه جاهل، لأنه جاهل. فمن تتبع النصوص بعلم وجمع بينها وأنصف فيما يتدبر وفيما يقول، فإنه يعلم علم اليقين أن المذهب الصحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة السلف الصالح. يقول الثاني: أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. صح؟ ما هو الدليل على هذا الحصر؟ الدليل قول الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما في قسم ثالث. فيقال إما أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله غيره، والثاني باطل. الثاني ما هو؟ أن يكون الحق فيما قاله غيره. هذا باطل. لماذا؟ لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به ولكن كتموه، وكلاهما باطل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيره. هذه كلها أدلة عقلية منطقية واضحة. نقول: إما أن يكون الحق فيما قال السلف أو فيما قاله غيره، ولا يخرج عن هذا. والدليل كما سمعت: فماذا بعد الحق إلا الضلال، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما في غير هذا. الثاني أن يكون الحق فيما قاله غيرهم باطل، لأنه يلزم أن السلف كلهم تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا وسكتوا عن الحق، فلم يتكلموا به لا تصريحا ولا ظاهرا. أفهمتم يا جماعة؟ ما الذي يلزم على هذا؟ يلزم أنهم إما جاهلون بالحق لا يدرون عنه، وإما عالمون به كاتمون له، وكلاهما باطل. لأنه يعني كيف يمكن أن يكون صدر هذه الأمة لا يعلمون الحق فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته؟ هذا لا يمكن، لأن لو فرضنا جهلهم لكان من بعدهم من باب أولى. أيضا لا يمكن أن يكتموا الحق لحرصهم على نشر العلم وبذله والجهاد في وصوله إلى أهله، فلا يمكن أن يكتموا الحق. وكيف يمكن وهم يتلون قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. يقول القسم الثاني من الذين استدلوا بالأدلة من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل من عدة أوجه. نسأل الله السلامة. هؤلاء قالوا نجري آيات النصوص وأحاديثها على ظاهرها، ولكن ظاهرها إيش؟ التشبيه، أن تكون مماثلة لمال المخلوق. والجواب عن الجواب عنهم أو الرد عليهم من وجوه: الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟ لو أن المراد بها التشبيه لكان الكلام لكان القرآن يكذب بعضه بعضا، لأن الله يقول ليس كمثله. فإذا كان يقول ليس كمثله كيف تقول أنت إن الصفات الواردة في القرآن تدل على التشبيه؟ ثانيا أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ وهذه دلالة عقلية. العقل مجرد يدل على أن الخالق لا بد أن يكون أقوى من المخلوق في علمه وقدرته وغير ذلك، فكيف يصح أن نجعلهما سواء؟ نعم. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا لمخالفة الإجماع. هل أحد من السلف، ونعني بالسلف الصحابة وأئمة المسلمين من بعدهم، هل أحد منهم قال بالتمثيل؟ الجواب لا، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل. فكيف يحجب الله الحق عن هؤلاء ليدخره لأهل التمثيل؟ الثالث نعم، فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه. وهذه شبهة قوية للممثل، يقول إن الله خاطبنا في القرآن بما نعقل ونفهم، لأن الله قال لعلكم تعقلون، ونحن لا نعقل ولا نفهم إلا ما نشاهد. فإذا أخبرنا الله عن الغائب وجب يا عبد الله، نعم، وجب أن يحمل على المشاهد، لأن الله إنما يخاطبنا بما نعقل. وهذه شبهة قوية، لكنها ليست والحمد لله شبهة على من تأمل. وجوابها أن نقول نعم، فإن قال أن لا أعقل كذا فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، فكيف نحمل كلامه على المماثلة وهو يقول ليس كمثله شيء؟ هذا لا يمكن. ونهانا سبحانه وتعالى أن نضرب الأمثال، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى حق، كله حق، يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. أظن واضح. الآن نرد عليه من كلام الذي استدل بكلامه، واستدل بقول لا مثلا بل يداه مفروضتان، وقوله ثم استوى على العرش وقال للسوى معلوم لنا السؤال المخلوق نحمله على ما نعلم، وكذلك يقال في بقية الصفات. الجواب أن نقول إن الذي قال ذلك هو الذي قال ليس كمثل شيء، ونهانا أن نضرب له الأمثال أو أن نجعل له الأنداب، فقال ليس كمثل شيء، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثانيا أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى، لأن سبحان الله الممثل يقرون بأن ذات الله ليس لها مثيل، فيقال إذا كنت تعقل ذاتا ليس لها مثيل فلتعقل صفات ليس لها مثيل. ولهذا نقول فلتعقل له أي لله صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات ومن فرق بينهما فقد كلام. وهذا إلزام له بإيش؟ بما يعتقد وبما يقوله هو بنفسه. ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق بالأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فسيقول ألا كيف أين العقل ونقول إذا قال ألست تشاهد أن في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الصفات، هل نعقلها؟ نشاهد؟ متأكدون؟ طيب الحمد لله. فسيقول بلى. فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. الحمد لله أهل الباطل مخصومون مغلوبون، لأن العزة لمن؟ لله ورسوله وللمؤمنين. وهذا معنى واضح في الرد، أن نقول لا شك أنك تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الاسم والصفة ويختلف الحقيقة. هل أثبت الله عز وجل أن الإنسان سميع بصير؟ نعم. أين؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا، لا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الآية الأخيرة قد يخفى معناها على كثير من الناس، فما معناها؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. المعنى أننا دللناه على الحق سواء كان شاكرا أو كان كافرا، ثم بين جزى هذا وهذا، يعني أن الله هداه السبيل على أي حال كان، وذلك بما أرسل به الرسل من الكتب وما أودع في الإنسان من الفطرة، ومع ذلك انقسم الناس إلى شاكر وكفور. طيب، هل السمع الذي أثبته الله للإنسان كالسمع الذي أثبته لنفسه؟ لا. طيب، الإنسان له قوة والفيل له قوة، هل القوتان سواء؟ لا، أيهما أقوى؟ الفيل أقوى. طيب، للنملة جسم وللبعير جسم، أيهما أكبر؟ البعير، ما في إشكال. فإذا كان هذا التباين العظيم بين المخلوقات بعضها لبعض، فكيف لا تعقل أيها الممثل التباين العظيم بين الخالق والمخلوق؟ وإذا جاز أن تتماثل المخلوقات كما هو الواقع، فإن البشر سواء والإبل سواء والغنم سواء، إذا جاز أن تتماثل المخلوقات فإن ذلك لا يجوز بالنسبة للخالق، لأنه عز وجل ليس له نظير وليس له شبيه وليس له ند، فكيف يحمل ما أخبر به عن نفسه عن المماثلة؟ والحاصل أن أهل التمثيل خالف المعقول والمنقول. طيب، القسم الثالث، من جعل المعنى المتبادرة من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما بالأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. القسم الثالث الآن، من جعل المعنى المتبادر معنى باطلا لا يليق بالله، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه. مثال ذلك، قال الأشاعرة المراد إن قوله تعالى لما خلقت بيدي ظاهرها أن لله يدين، وإثبات اليدين يستلزم التشبيه، فماذا نصنع؟ قالوا حرف، قل المراد باليدين النعمتين، المراد باليدين النعمتان الصواب. طيب، جاء ربك، لو أثبتنا جاء ربك مجيئا حقيقيا لكان مشابها للمخلوق، إذن حرف، قل المراد جاء أمر ربك. فتأمل الآن أن التعطيل مبني على التمثيل، سبحان الله، التعطيل مبني على التمثيل، ولهذا يجوز أن تقول كل معطل فهو ممثل، فممثل باعتبار البداية ومعطل باعتبار النهاية، لأن هؤلاء المعطلين لو سألتهم لماذا قال لأن ظاهر التمثيل، وإذا كان هذا الظاهر محالا وهو التمثيل وجب أن يصرف عن ظاهره، وهذا لا شك أنه نقص في العقل والدين. أما الدين فإنه لم يكن على طريق السلف الصالح، وأما العقل فإن من المعلوم بالضرورة أن الشيء قد يتشابهان في الأصل ولكن يختلفان في الحقيقة. ولنعود إلى كلام المؤلف، يقول ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. فهؤلاء، هذه الجملة شملت الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والفلاسفة، شملت كل من عطل الله عن صفاته عز وجل. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. لكن سموه تأويلا فرارا من إطلاق التحريف عليه، ونحن نقول كل تأويل لا يدل عليه القرآن فهو تحريف. نعم، ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله. ما هو المعنى الباطل؟ التشبيه، جعلوا هذه الدلالة أولية، ثم لما ظنوا هذا حرفوه إلى معنى يليق بالله على زعمه. نعم. الثاني أنه صرف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ظاهره، لأن لو سألنا سائل ما ظاهر قوله تعالى وجاء ربك، إيش؟ أنه جاء بنفسه عليه سبحانه وتعالى، فهم صرفوه عن الظاهر وقالوا جاء أمره. وقد والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين. نعم.
شوف المشبهة، قلنا أنها مشبهة المثل بالله، قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟
ذكرنا في مسألة، ذكرنا قلنا التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه، قلت هذا مثل هذا يعني مساوي له، والتشبيه للمقاربة شبيه به. فقول ملك السبع كأنه هو لا يدل على أنها جعلته مثل من كل وجه، كأنه يعني يقاربه. الثاني أن التمثيل هو الذي جاء به القرآن ليس كمثل، ولم يقل ليس كشبهه. الثالث أن التشبيه اختلف العلماء في مدلوله، فمنهم من قال كل إثبات صفة فهو تشبيه حتى أطلقوا على المثبتة أنهم مشبهة، واضح؟ فإذا قلت من غير تشبيه ظن الظان، أي من غير إثبات، لأن من أهل البدع من يرى أن إثبات تشبيه. وأيضا التشبيه إن نفيته مطلقا فهو لغو لا فائدة منه، لأنه ما من أحد يقول إن الخالق مشابه المخلوق على وجه الإطلاق. وإن أردت أن لا تشبيه في أصل المعنى فهو غلط أيضا، لأن لا بد من اتفاق في أصل المعنى، فصار القول من في التمثيل أولى. نعم
وهم هؤلاء
المثلة يعني. إيه هذا الأحسن، لكن إحنا مشينا في هذا التعبير على ما عليه أكثر المصنفين.
شيخ بارك الله فيكم، أشكل علي قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال.
نعم.
إن الله يعلم وأنت لا تعلم، ثم بعدها أتى الله عز وجل بمثال.
نعم. نعم.
ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء هو كل على مولاه.
المراد بالأمثال هنا ليست الأمثال التي تقرب المعاني، المراد بالأمثال النظراء والأمثال، فهي مثل قولي فلا تجعلوا الله أندادا. نعم.
شيخ
أحسن
الله
إليك،
هل يمكن أن يدرك الإنسان اسما ليس في الكتاب والسنة، باسم لله سبحانه وتعالى ليس في الكتاب والسنة؟
هل يجوز؟ هل يمكن
أن يصل الإنسان إلى اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ليس موجود في الكتاب والسنة؟ وهل هناك أسماء استغفر الله سبحانه وتعالى بعلمه وقلنا
أو علمتهم
أحدا من الخلق، فإن البعض
يدعون
أنه له أسماء لله
سبحانه وتعالى ليست كتاب السنة؟ أن الله علمهم. طيب، هل يدعون النبوة؟
لا.
طيب، هل يمكن أن ينال أحد ذلك إلا بالنبوة والوحي؟
نادر.
ها؟ نادر. لا نادر، ما يمكن، من أين يأتي به؟
يقولون الله سبحانه وتعالى يعلم من يشاء من عباده.
أي؟ طيب بأي طريق؟ كل إنسان يدعي أنه مكشوف له، كل هذه الظاهرة من عندك وأنتم. نعم.
سؤالي بالمجاز، هل سيأتي معنا تفصيل أم نسأل الآن؟
كيف؟
المجاز، يعني سيأتي معنا تفصيل أم أسأل الآن؟
ما أدري والله، يأتي ولا لا، ما أظن يأتي، لأن هذه ما هي أصول الفقه.
أحسن الله لك. بالنسبة
يعني
للذين نفوا المجاز من أهل السنة،
نعم،
هل نفوه مطلقا أم منهم من
نفاه
في القرآن فقط؟
هو منقسم، منهم من نفاه في القرآن فقط كالشيخ الشنقيطي رحمه الله، ومنهم من نفاه مطلقا كالشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. والكلام مبسوط في مختصر صواعق المرسل، مبسوط بسطا كاملا.
نفي
المجاز
لم يسبق إليها شيخ الإسلام
وتلميذه. طيب، نقول له وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يعرف في عهد الصحابة والتابعين لهم، لأن يعني تقسيم هذا الحقيقة إلى الكلام إلى حقيقة ومجاز حدث متأخر. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، يكثر في العامة تفسير الرؤية،
حتى أنه ذكر الإمام أحمد في قوله تعالى إنا نحن وما أشبه ذلك من الضمائر تدل على الجمع وهو واحد عز وجل، قال هذا من مجاز اللغة، فظنوا أن الإمام أحمد أثبت المجاز، لكن أجاب عن ذلك الشيخ الإسلام وقال معنى قوله من مجاز اللغة أي من ما تجيزه اللغة، أن يعبر الإنسان المعظم نفسه بتعبير الجمع. نعم.
شيخ، يكثر في العامة تفسير الرؤيا وهم لا يعرفون بتفسير الرؤيا، لا هبة ولا اكتسابا، فما يحصل منهم من تفسير الرؤيا هل هذا يعني يعتبر ابتداء؟
نعم نعم نعم، دخول الإنسان في التعبير في الرؤيا بدون دليل ما يجوز، لأن هذا حكم، والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة.
أحيانا شيخ يرى الإنسان مثلا رؤيا صالحة فيفسرها له مثلا أبوه أو أخوه بما يظهر له بأنها خير.
نعم.
فهل هذا
ظن؟ هذا ظن.
به بأس؟
لا ينبغي، بل ينبغي على الإطلاق، يقول هذا خير ولا يفصل أحسن. والشر إذا عرض عليه يعني الرؤية المكروهة ينصح الرائي ويقول ننصحك إذا رأيت رؤيا مكروهة فيك أو في غيرك أن تقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ولا تخبر أحدا. ومشكل أن العابرين يختلفون، تجد الواحد يقص رؤياه على شخص ويقول ما أنا كذا، وعلى آخر وتكون بضده. لكن هي للعابر الأول إذا عبرها على سوء وقعت سوءا، وإن عبرها على خير وقعت خير. لا لا، أنا أحب أن لا يتعلق الإنسان بالمرائي أبدا، لأنه إذا علق قلبه بالمرائي لعب به الشيطان. وقد قص رجل على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وقال يا رسول الله رأيت في المنام أن رأسي قد قطع وهرب، فذهبت جريا وراءه. يقطع رأسه ويهرب عنه ويلحقه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. فالذي أرى أن لا يتعلق الإنسان بالمرأة وأن يتناساه، لأنه إن أتبعها نفسه يعني تعب تعب تعبا عظيما. نعم. إيش؟ إيه نعم، لأن الله قال هذا. إيش؟ لا يستقيم. ها؟ ألست إذا نزلت عندك ألا أكون ضيفا لك؟ ها؟ ها كلمة ضيف يعني هذه ضيف مما يتساوى فيه المفرد والجمع، مثل فلك، فلك تصلح الجمع وتصلح للإفراد. قال الله تعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر، الفلك تجري، هذه مفرد ولا جمع؟ الكلام فلك الآن، هل المراد المفرد ولا الجمع؟ المفرد، لأنه قال تجري. وقال عز وجل حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، هذه جمع لأنه عاد إلى الضمير مجموعة، قال جرين بهم. فهمت؟ إذن في اللغة كلمات تصلح للجماعة والمفرد. ولما قال الفقهاء إن الأحدب إذا أراد أن يركع ينوي الركوع، أحدب كالراكع تماما ينوي الركوع، صح ولا لا؟ ينوي الركوع ولا لا؟ أي نعم، لأنه ما براكع، الحين راكع. قال ابن عقيل هذا كفلك في اللغة العربية، تصلح الجماعة وتصلح المفرد. هذا الأحدب يصلح أن يكون قائما وأن يكون راكعا. نعود إلى نعم، نعود إلى الدرس. يقول الثاني ومذهبهم باطل موجود، أحدها أنه جنالة على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله عز وجل ولا مراد الله. في أيضا جناه أخرى عن النصوص، أنهم صرفوها عن المراد بها فعطلوها عن دلالتها إلى معاني ابتكروها فأخطأوا من وجهين: الأول نفي ما دلت عليه، والثاني ابتكار معاني لم يردها الله ورسوله. نعم. الثاني أنه نعم ذكر ما شاء الله. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله عن ظاهره، والله ونعم والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا كلامه ويفهموه. على ايش؟ على ما يقتضيه هذا اللسان العربي. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بافصح لسان البشر، فواجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير انه يجب ان يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله تبارك وتعالى. واضح يا جماعة؟ نمشي. طيب الثالث أن صرف الكلام، أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو أي القول على الله بلا علم محرم لقوله الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وسبق الكلام على هذه الآية. ولقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين. فإن قال قائل: ألستم قد صرفتم كلام الله عن ظاهره؟ في نصوص كثيرة، منها قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وش ظاهره؟ أن الاستعاذة بعد القراءة، وهذا غير مراد لا شك. وكما في قول الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، والمراد يوم القيامة، وعبر عنه بأتى. والجواب أننا صرفنا هذا الكلام عن ظاهره لوجود دليل. الأول: إذا قرأت القرآن، ما الدليل على أن التعويذ قبل؟ فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا تفسير للقرآن. الثاني: قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ما الدليل على أن المراد يأتي؟ قوله: فلا تستعجلوه، إذن هو لم يأتي بعد. ونحن لا ننكر التأويل الذي دل عليه الدليل، إنما ننكر التأويل الذي لا دليل عليه. فالصارف لكلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له بعلم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين. الأول: أنه زعم أنه ليس المراد من كلام الله تعالى ورسوله كذا، مع أنه ظاهر الكلام. مثاله: وجاء ربك، قال المراد جاء أمر، فصرف الكلام عن ظاهره وهو مجيء الله نفسه إلى معنى يخالف الظاهر، ولا يمكن أن يتعين الأمر. قد يقول قائل: جاء ربك أي عذابه. لا، فالصارف للكلام عن ظاهره يكون في متاهات، لأنه يحتمل احتمالات عديدة. الثاني: أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا غلط، وش الصواب؟ قول، لأن خبر تعيين، خبر عنا. نعم، كيف؟ تصريح عندك؟ وش يقول؟ إيه هو قول، قول، قول على الله، قول على الله بالعلم. فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ يكون من باب أولى. إذا كان تعيين أحد المعنيين المحتملين قولا على الله بلا علم، إيش؟ فتعيين المرجوح أبلغ من أن يكون قولا على الله بلا علم. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك؟ يعني أي شيء منعك، مع أن الله أمره بهذا. فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا: ما دليلك على ما نفيت؟ وما دليلك على ما أثبت؟ وش اللي نفى؟ اليدين. يقول: ما الدليل على أن المراد غير اليدين، مع أن ظاهر الكلام أنهما يدان حقيقيتان؟ أيضا: ما دليلك على ما أثبت؟ وهو أن المراد بها النعم. فإن أتى بدليل وأن ناله ذلك وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإيش وإثباته. في نفيه أن يراد بها اليدان الحقيقيتان، أن يراد بها اليدان الحقيقيتان، وفي إثباته أن يراد بها النعمة. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. وهذا يؤيد ما سبق، أن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة لا شك أنه هو الباطل والضلال. الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ الجواب: لا. فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ الجواب: لا. إذن لا حجة له إطلاقا. وهذا التقرير هو حقيقة تقرير وتحدي، هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: سيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله؟ فسيقول: لا. تمام. إذا تمت هذه الشروط والإقرارات فإنه بلا شك مهزوم، لأن كلام الله ورسوله الآن اشتمل على أعلى أنواع العلم والصدق والفصاحة والإرادة، ومتى تمت هذه الأوصاف الأربعة في كلام وجب أن يحمل على ما دل عليه ظاهره بدون تحريف. نعم. ها؟ نعم. هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق؟ فسيقول: نعم. هل عندنا؟ نعم. نعم. وهي هي الرابعة في الواقع: أنت أعلم، الصدق، الفصاحة، الإرادة، موجودة كل الأرض. عدلها عدلها عدلها. نعم. في المنام ما الله ذكر الأقسام في سورة الشورى بدون هذا: وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام وكلمه، هذا هو الظاهر. نعم. يعني هل أحد من الناس غير النبي؟ ما أظن، ولا لا أعلم هذا.
المجسمة والحشوية على من تطلق؟
تطلق على عند أهل التعطيل على كل من أثبت صفات الله عز وجل. سماهم حشوية، قالوا إنهم حشو في الناس، ما لهم قيمة وليسوا بشيء، لأنه ما عندهم العقول التي لأهل التعطيل من المتكلمين وغيرهم.
من يقول هذا
ردا عن حشوية؟ نعم، على المثبتة، على المثبتة. نعم.
الشيخ هو عز وجل إن هدينا سبيلا مشاكل القرآن، فهذا يقتضي
أن يحج قام بالكفار ولا تكلف. لا، المراد إن هدينا السبيل يعني بينه له، كل أمة خلا فيها نبي وبين لها، لكن منهم من اهتدى ومنهم من لم يهتد. قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لا بد أن يرسل لكل أحد رسولا وإلا لم تقم عليهم الحجة. ها؟ أي معلوم يجب علينا أن نوصل الدعوة. نعم أن نعم
ثم ذكرنا أنه أن باب الإخبار أوسع.
نعم
أشكل عليه أنه ليس إذا أخبرنا نكون قد وصفنا.
نعم هذا إشكال لا شك أنه واضح، لكن ذكرنا أن التوقيفية المحضة هي الأسماء، أما الصفات فإنه لا منتهى لها، فيجوز أن تخبر عن الله بكل صفة لا تنافي كماله، وإلا ما دام داخلا في نطاق اللائق بالله فلا بأس. لكن مثلا بعض الناس الكتاب المتأخرين يقولون عن الله عز وجل إنه مهندس الكون، مهندس، ما تقول في هذه العبارة؟ أرى أنها لا تجوز، يعني مهندس تقصد أنه تعلم حتى أعطي شهادة دكتوراه صار مهندس، فمثل هذه العبارة ما أصلح. لكن لو قال صانع الكون يصلح. نعم إلا نعم
إلا وقد دل العقل الصريح عليه، فهذا على الظاهر،
الظاهر معناه على الإقرار بها وإثباتها، وإلا العقل لا يهتدي إلى تفصيل ما يجب لله من الصفات. فالعلم مراده أي دل على إقرارها وإثباتها ولا ينكرها. ها؟ إذا ثبت بمعلوم العقل يقر بها لا شك. هذا خلافا للآخرين الذين يقولون إن العقل دل على أنه لا يتصف بكذا ولا يتصف بكذا مما وصف الله به نفسه في القرآن، فنقول هذا غلط منكم، كل ما وصفه الله ما وصف الله به نفسه في القرآن فإنه لا ينافي العقل. نعم
أذكر علي على الكلام الذي قبل قليل قولنا في القاعدة في القواعد للصفات إن صفات الله توقيفية.
نعم
ما التوفيق بين إن صفات الله توقيفية وأن بابها مفتوح ليس بمحدود؟
نعم الفرق، أما من جهة الخبرية فهي توقيفية لا شك، الخبرية توقيفية، وأما الصفات الذاتية والفعلية غير الخبرية فكل ما صح أن يضاف إلى الله فإنه جائز، لأن أفعال الله لا منتهى لها.
قال شيخنا حفظه الله تعالى: فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله، وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم
غيره؟
فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا المناقشة مع أهل التعطيل، وأن الوجه الخامس أنه قال له: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فالجواب محمد خليل:
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.